بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي وأيضا وكما أننا وفقناكم لاتباع القبلة التي بها تدفعون عن أنفسكم ما يلقيه أهل الشرك من شبهات، وكما أننا أتممنا عليكم نعمنا، وكما أننا هديناكم، كذلك أرسلنا إليكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. وهذا امتنان على قريش فضلا عن سائر المسلمين، فشرف لقريش أن يرسل منهم رسول ويكون رسولا للناس كافة، كما قال تعالى كتابه الكريم في شأن الكتاب الحكيم المنزل على النبي الأمين: وإنه لذكر لك ولقومك، أي لشرف لك ولقومك، شرف لك ولقومك أن ينزل عليك القرآن، وأن ينزل عليك وأنت في مكة، وينزل عليك وأنت قرشي. ونحوه في التنزيل قوله تعالى: أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وفيه عزكم. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، أي يطهركم من الذنوب والمعاصي الكفر الذي كنتم فيه، ويعلمكم الكتاب، الكتاب القرآن، والحكمة السنة. وقيل الحكمة هي وضع الشيء في نصابه اللائق به، فالحكمة أصلها من المنع، قول على الحبل الذي تربط به الدابة الحكمة لكونه يمنعها من سيء التصرف، فقل عن الرجل العاقل الحكيم لكونه يمنع من سيء التصرفات، حكمته تمنعه من أن يتصرف سيء التصرفات، فالحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، تكلم كلاما في محله، تعمل عملا في محله. قال تعالى: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. هذه فائدة من أجل فوائد الذكر وأعظم فوائد الذكر، فمن أعظم فوائد الذكر أن الله سبحانه يذكرنا إذا ذكرناه، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم، وكما قال تعالى: اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال فريق من العلماء: ولذكر الله لك إذا أنت ذكرته أكبر من ذكرك له. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإن كانت لذكر الله فوائد لا تخفى على لبيب، منها ترطيب اللسان، ومنها طمأنينة القلوب، ومنها رفعة الدرجات وعلو المقامات، ومنها تنزل الملائكة على الذاكرين، ومنها انخناس الشياطين، ومنها تقوية الأبدان، وبه يحصل السبق سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وبه تنور الصحائف يوم نلقى الله، وبه تمحى الخطايا. فوائد عدة أعظمها على الإطلاق أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي، الحمد لله، واشكروا لي ولا تكفرون. فهو من عطف الخاص على العام، لأن ذكر الله عز وجل عام يدخل فيه حمد الله. ثم قوله: واشكروا لي، أي واشكروني، وكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، هي كلمة كل شاكر. وكما سلف من فوائدها زيادة النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم، وحفظ النعم كذلك. ومن فوائدها دفع البلايا والنقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فمن فوائد شكر الله دفع النقم، ومن فوائد شكر الله استدرار النعم. فالنعم تستدر بالشكر، والبلايا تدفع بالشكر. قال تعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ألا تكفرون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. الحديث. أما قوله تعالى ولا تكفرون، قيل المراد هنا ولا تكفروا نعمي ولا تجحدوا نعمي. فالكفر أحيانا يطلق ويراد به كفران العشير، يراد به كفران النعم أحيانا. فإذا أنعم الله عليك بنعمة قدم لها شكرا، ولا تستقلها ولا تجحدها، لا تجحد نعم الله فتدخل في عداد من وصف بأنه كنود. وربنا يقول إن الإنسان لربه لكنود، ومن معانيها أنه يذكر المصائب وينسى النعم. فلا تكن كنودا لربك تذكر المصائب وتنسى نعم الله عليك. فإن أخذ منك شيء فكم قد أعطاك الله، إن ابتليت كم قد عوفيت. فلا تنسى نعم الله أمام أي مصيبة تحل بك. إن ابتليت في بدنك فقد عوفيت، إن ابتليت في بدنك فقد عوفيت، والحمد لله في مالك وفي ولدك وفي دينك. فلا تكن كنودا. ولعله ذكر من قبل أن الصابر المحتسب عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه الله لما قطعت له رجل قال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا قد أبقيت لي أخرى. ولما أخبر بوفاة ولده وأن دابة وقصته قال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. فعلى كل حال لا تكن أبدا جحودا لنعم الله تعالى عليك، بل كن شاكرا. لا تنسى شكر الله سبحانه، وذلك حتى تزداد عليك نعمه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تقدم في هذا الصدد أننا أمرنا في عدة مواطن الاستعانة بالصبر مع الصلاة. قال الله تعالى: أصبر لحكم ربك وسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال تعالى: أصبر لحكم ربك، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال تعالى في شأن داود عليه السلام قال لنبينا: ولأن صلاة داود أحسن الصلوات، وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، أيذكره وصلي كصلاته. فيكون قوله اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود أي واذكر صلاته وصلي كما كان يصلي. لقد كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر فأتاه خبر أخيه قثم بن عباس، وكان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتناحى ابن عباس عن الركب وقام يصلي، فأتاه آت وقال: يا ابن عباس، أتاك خبر موت أخيك وتقوم تصلي؟ قال: سبحان الله، ما أنساك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة. وثبت أيضا في هذا الصدد أن الخليل إبراهيم عليه السلام لما أدخلت زوجته على الجبار قام على الباب يصلي، قيل يدعو وقيل يصلي صلاة كصلاتنا المعتادة. فدوما نستعين على الشدائد بالصبر والصلاة، وهذه الآونة التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم استعانوا بالله فيها على الصبر وعلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال جابر يسأل عن ذلك عن هذه الآية وعن مثيلتها في آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقيل لنا أرواحهم في حواصل طير خضر أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف شاءت وثم قناديل معلقة بالعرش تسرح الأرواح في الجنة كيف شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل يعني تفسير حياة الشهداء عند ربهم وكيف يرزقون أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر هذا الطير يسرح في الجنة كيف يشاء استمتع بها كيف يريد ثم يأوي إلى عش وعشه قنديل معلق بالعرش فتأوي أرواح الشهداء إلى تلك القناديل. قال تعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولذلك أيضا وفي هذا الصدد لما قتل الثلاثة أصحاب مؤتة الأمراء الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونعاهم لأصحابه وعيناه تذرفان. قال عليه الصلاة والسلام ما يسرنا أو ما يسرهم أنهم عندنا أنهم قد فازوا بالذي فازوا به ولا يحبون الرجوع إلى حياتنا الدنيا. وفي أصحاب بئر معونة القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض قبائل العرب إذ جاءت بعض قبائل العرب رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله وغيرهم وطلبوا من الرسول أن يرسل معهم بعض القراء يعلمونهم القرآن فأتوا إلى رسول الله وأظهروا له الإسلام أظهروا له أنهم أسلموا فقالوا قبائلنا أعدادها كثيرة أرسل معنا عددا من أصحابك يعلموننا القرآن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 من القراء 70 من القراء قراء القرآن ومن الخيار الأفاضل فخرجوا بهم كي يعلمونهم القرآن بزعمهم. فلما ابتعدوا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمكنوا منهم قتلوهم عن آخرهم فما حزن النبي حزنا أشد من حزني على هؤلاء القراء. فنزل فيهم قرآن كان يتلى بلغوا نبينا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهذا قد يكون على مستوى الأفراد قد يكون على مستوى الجماعات قد يكون على مستوى الشعوب والأمم. فليس معنى أنك أسلمت أنك تمتع بكل ما في الدنيا من متاع أو تتنعم بكل ما في الدنيا من نعيم بل قد تسلم تلا بالجوع وتبتلى بالخوف وتبتلى بالقتل وتبتلى بكل صور البلاء. ولقد ابتلي رسولنا في ذلك بلاء عظيما حتى أكل ورق الشجر بشاب أبي طالب حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاة ليس له خلق. قد ابتلي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشاب حتى قيل إن خديجة رضي الله عنها ماتت بسبب الجوع الذي ضربها في شاب أبي طالب. ولقد قال عدد من الصحابة رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع، ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، وهو رضيء التمر لا يجد شيئا يملأ به بطنه، حتى من التمر الرضيء لا يجد شيئا يملأ به بطنه، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ليس معنى أننا اخترنا الإسلام أن نعيش في دنيانا منعمين بالمتاع الذي نريده، لقد نبتلى، ولقد قال تعالى ذكره في كتاب الكريم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومعنى الآية: لولا أن يكفر الناس كلهم، يكون الناس أمة واحدة على الكفر، لمتعنا الكفار بكل أنواع المتاع، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، جعلنا سقف البيت من فضة ومعارج عليها يظهرون، السلالم التي يصعد عليها أيضا من فضة، ولبيوتهم أبوابا وسررا، أي من فضة، وزخرفا أي من ذهب وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، يعني لولا إن صح أن يقال يعني، ولكنه في حق الله على الوجه اللائق به، لولا أن يكفر أهل الإيمان إذا رأوا الكافرين يمتعوا لمتعنا أهل الكفر بكل صور المتاع، بكل صور المتاع، ولكن وحفاظا على المؤمنين من أن تتقلب قلوبهم أو تتعلق قلوبهم بالدنيا، شاء الله وقدر أن يكون في الكفار من هو غني وفيهم من هو فقير، وفي المسلمين من هو غني وفي المسلمين من هو فقير، شاء الله وقدر أن تتنوع الأحوال بين المسلمين والكفار، ترى أحيانا كافرا شديد الكفر وفي أدنى درجات الفقر، فجمع بين الفقر والكفر، وقد ترى مؤمنا أعلى درجات الإيمان وهو موسر غاية الثراء. وكان سليمان عليه السلام نبيا كريما من الصالحين، ومع ذلك متع بصور المتاع الدنيوي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أبشر الصابرين. ما الغرض من هذه الابتلاءات؟ ما الغرض من الابتلاءات بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات؟ نقص من الأموال بالفقر، ونقص من الأنفس بالموت، ونقص من الثمرات بالجدب. ما الغرض من هذه الابتلاءات؟ قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فتأتي الابتلاءات لإرجاع الناس إلى دينهم، تأتيهم الابتلاءات ليراجعوا أنفسهم ويسألوا ربهم سبحانه وتعالى، يسألوا ربهم ويراجعوا أنفسهم. قال تعالى: وبشر الصابرين. بشرهم بماذا؟ قيل صورة التبشير أو صورة ما بشروا به مقدرة معلومة وحذفها للدلالة على عظمتها. بشرهم بجنات النعيم، بشرهم بالأجر الذي لا يعلمه إلا الله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر رضي الله عنه في تفسير هذه الآية وقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون، قال: نعم العدلان ونعمة العلاوة. وشبه فسر الآية بما يراه في بلاده، نعم العدلان ونعمة العلاوة، يشبه ذلك بالجمل الذي يحمل على ظهره خرجا، تعرف الخرج، ففي هذا الاتجاه حمل وفي الاتجاه الآخر حمل، وعلى ذروة السنام هو يجلس، أو هناك شيء موضوع على ذروة السنام، فيقول: نعم العدلان، شيء يعدل شيئا، فإنا لله وإنا إليه راجعون في اتجاه مقابله عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قلت إنا لله عليك صلوات من الله، إنا إليه راجعون عليك رحمة من الله، وزيد نعمة العلاوة وأولئك هم المهتدون التي على ذروة السلام. فيقول نعم الأدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، مقابل إنا لله وإنا إليه راجعون، وزيادة من الله سبحانه على ذروة السلام وهي الاهتداء، وأولئك هم المهتدون. وهذا يتمشى مع فضل الله الواسع كما قال: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، كما قال: من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهكذا. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال فريق من أهل العلم: إن الله سبحانه وتعالى اختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المنقبة وهذه الفضيلة وتلك الآية، فلم تكن في الأمم من قبلنا. قالوا: ولذلك فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أتاه خبر يوسف إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولو كانت هذه الفضيلة عندهم لقالها وما عدل عنها، فإنها مصيبة عظيمة، فإنها مصيبة عظيمة. فلذلك يشرع قول هذه الآية عند المصائب: إنا لله، يفعل فينا ما يشاء ويقضي فينا بما يريد، وأيضا كما ذهب هذا لربه فإنا أيضا إلى ربنا منقلبون وذاهبون. هذا يقال أيضا لمن ابتلي بمصيبة، هو يقولها ويقولها أيضا للناس مذكرة، فإذا كان أخوك قد مات وعزيز عليك قد مات، فكلنا لله، يفعل فينا ما يشاء ويقضي فينا بالذي يريد، وكلنا إليه رجوع، وإنا إليه راجعون، وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ألا أخفى ما صنعته أم سلمة لما مات أبو سلمة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها إن لله وإن إليه راجعون، قالتها وكانت علمتها من قبل، مع أنها كانت تتعجب تقول: من هو الذي خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى الله ورسوله، فمن خير من أبي سلمة؟ لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، امتثلت الأمر وقالت ما علمت، ولكن في نفسها كانت تقول: وأي بيت خير من بيت أبي سلمة؟ أي رجل خير من أبي سلمة؟ فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله. ذلك أن بعض أهل الجاهلية كانوا يستنكرون، فأثبت. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وشعائر الله هي أعلام الدين الظاهرة وأعمال الدين الظاهرة، فالصلاة من شعائر الله، والحج من شعائر الله، ونحر الإبل والأضاحي من شعائر الله، والبدن المقلدة التي وضعت القلائد في رقابها الجمال والنوق كي تهدى إلى البيت الحرام من شعائر الله. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فشعائر الله أعمال الدين وأعلام الدين الظاهرة، أعلامه الظاهرة وأعماله الظاهرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي فلا إثم عليه، الجناح الإثم أن يطوف بهما. كيف ذلك؟ هل الحاج أو المعتمر فقط يرتفع عنه الإثم إذا طاف، إذا سعى بين الصفا والمروة، الطوف هنا والسعي، هل فقط يرتفع الإثم عنه أم ماذا؟ أم ماذا؟ بلا شك أن السعي بين الصفا والمروة من أركان العمرة، من أركان العمرة، وعلى الراجح من أقوال العلماء أنه من أركان الحج. يعني هل هو من أركان الحج أو من واجبات الحج؟ هنا قولان للعلماء، هل السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج أم من واجباته؟ ما فائدة معرفة هذا الخلاف؟ إذا قدر الله عليك أمرا وكنت تحج ورجعت دون أن تسعى بين الصفا والمروة، فإذا اخترت الرأي القائل بأن السعي بين الصفا والمروة ركن فحجك لم يصح ولم يتم، لا بد أن ترجع إلى مكة تسعى بين الصفا والمروة. أما إذا اختار شخص القول بوجوب السعي ليس بأنه ركن، فعلى إثر ذلك يجبر بدم، يجبر بدم ويصح الحج. فالخلاف قائم في السعي بين الصفا والمروة في الحج، هل هو ركن أم هو واجب من الواجبات؟ وأصل ذلك الخلاف في صحة حديث أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فسعوا. إذن نحتاج أيضا إلى معرفة معنى الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن الآية مفادها فقط أن الإثم يرتفع عنك. كان أهل الجاهلية يرفضون أن يسعون بين الصفا والمروة ويظنون أن هذا من الإثم، يظنون أنه من الإثم بعض قبائل الجاهلية، فقيل فلا جناح عليهم. فليفهم من الآية أن السعي بين الصفا والمروة فقط لا تأثم إذا سعيت، فنقول وإن فهم هذا من الآية لكن النبي عليه الصلاة والسلام ألزم بذلك، ألزم بذلك. وكما سمعتم الحديث إن الله كتب عليكم السعي فسعوا، وسنته الفعلية كذلك ملزمة بهذا، لعائشة رضي الله عنها تفسير واسع في هذا المقام والله أعلم. قوله تعالى فلا جناح كما سلف معناه فلا إثم، إذن نرجع نقول إن قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، باب تفسير الجناح، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية فيها لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، أي لا إثم عليكم إذا قصرتم. فالمستفاد من المفهوم المخالف أنكم إذا أتممتم لا شيء عليكم، لأن فقط الذي ارتفع عنكم إذا قصرتم هو الإثم. بهذا استدل الإمام الشافعي في مسألة قصر الصلاة، وليس الشافعي فحسب، بل استدل الجمهور من العلماء على أن القصر مستحب وليس بواجب. استدلوا بدليلين، الدليل الأول قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، قالوا قبول الصدقة مستحب وليس بواجب. هذه عمدة الجماهير في مسألة قصر الصلاة وأن القصر على الاستحباب. نعم قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة مثنى مثنى وقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وورد عن ابن عباس غير ذلك في جزئية من جزئيات الحديث فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من توجيه ما ذكر ومن أن النبي حافظ على القصر في الصلاة. فمن العلماء من وجه حديث عائشة فرضت الصلاة مثنى مثنى قال هذا ليس منطوق حديث رسول الله، بل هذا فهم عائشة رضي الله عنها. قال ولعل عائشة كانت تقصد الصلاة أول ما فرضت ليس عند ليلة المعراج بل قبل ليلة المعراج قالوا فقد كانت هناك صلاتان فقط، صلاة الصبح وصلاة العصر قبل أن تفرض الصلوات الخمس. قال تعالى سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهي صلاة الصبح وصلاة العصر. فهناك عدة توجيهات. التوجيه الأول أن لفظ حديث عائشة معارض بلفظ حديث ابن عباس من ناحية، وإن اتفق معه في جزئية. ثانيا أن عائشة تروي ما فهمته، فكانت آنذاك صغيرة عند فرض الصلوات، كانت صغيرة. وكذلك فإن من العلماء من حملها على الصلوات التي كانت مفروضة قبل الصلوات الخمس، والله تعالى أعلم. وقالوا لم يرد أبدا أن الصحابة بعد فرض الصلوات الخمس قد صلوا الظهر ركعتين في الحضر، حتى نقول زيدت بعد ذلك في الحضر. قالوا أصلا لم يرد ولم ينقل شيء من الاتفاق على هذا، أنها كانت في البدايات، في بدايات فرض الصلوات الخمس، أن العصر مثلا كانت ركعتين أو أن العشاء كانت ركعتين. هذه بعض أجوبة العلماء على ذلك. أرجع إلى ما كنت بصدد، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعمال الدين الظاهرة ومن أعلامه الظاهرة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن يطوف يعني يسعى. ومنه قولهم الرجل يطوف على بيوت نسائه، يطوف يدور، فالطواف يطلق على السعي ويطلق على الطواف حول الكعبة. قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هنا قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، هل يشرع سعي التطوع؟ يعني هل يشرع لي ولك أن نسعى بين الصفا والمروة تطوعا؟ يشرع لنا بالاتفاق أن نطوف حول البيت، حول الكعبة، لأن الله قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، ولأنه سنة معروف أن النبي كان يكثر من الطواف. لكن هل يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة؟ قال بهذا قلة من أهل العلم لهذه الآية. قال آخرون إن قوله تعالى ومن تطوع خيرا أي بالحج أو بالعمرة، أي بالحج أو بالعمرة ليس بالسعي فقط، لعدم ورود سعي التطوع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام سعى سعي تطوع، لم يرد أن النبي عليه صلوات الله وسلامه سعى سعيا متطوعا به، إنما ورد أنه اعتمر تطوعا عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فإن الله شاكر عليم، إذا فعلت خيرا، لأن التطوع هنا عام، فعلت خيرا الله عليم به ويشكره لك، الله سبحانه عليم به ويشكره لك. قال تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.